فسعادي.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة التي أسعد أن يكون ضيفي فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله.
وحياكم الله وبياكم.
أعزائي المشاهدين، من المعلوم أنه في العشرينيات من القرن الماضي، والباحثون الغربيون المتخصصون بقضايا التغريب كما يقولون بقضايا التغريب بالشرق الأوسط أو بالعالم الثالث أو بالعالم الإسلامي، يقومون بتغريب الأسرة المسلمة والأفراد والمرأة والجماعات، حتى أنه لا يكاد يخلو أي كتاب من الكتب الموجودة الآن على الساحة إلا وفيه ذكر التغريب، أو ما يذكر من مقال صحفي إلا ويذكر أمر التغريب من بعيد أو من قريب. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن تغريب المرأة المسلمة وما هي مظاهر تغريب هذه المرأة. تعالوا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى لنعيش مع صورة أخرى من صور التغريب، ألا وهو تغريب الأسرة المسلمة. يا ترى ما مظاهر هذا التغريب؟ يا ترى هل نجح الغرب وما أسباب هذا النجاح؟ يا ترى ما هي الإجراءات الوقائية العاجلة للحفاظ على الأسرة المسلمة؟ كل هذا وغيره هي تلك المحاور التي سيدور بإذن الله تعالى معها وحولها هذا النقاش في هذه الحلقة المباركة بإذن الله. منورنا دكتور محمد.
الله يحييك ويبارك فيك وعليك.
دكتور محمد، كما نتعلم منكم بأن الإسلام قد اهتم بالأسرة اهتماما كبيرا،
نعم،
في بداية التكوين وفي أسباب دوامها وترابطها على خير وجه،
نعم،
وما ترك القرآن ولا السنة أمر سواء كان صغير أو كبير فيه، نعم، خير الأسرة إلا وتكلم فيه وذكر الخير فيه.
نعم.
احنا عاوزين في نقطة الانطلاقة في بداية هذه الحلقة نرى ما هو وجه الاهتمام للقرآن والسنة نحو الأسرة المسلمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة السابقة أن ألمحنا إلى أن الذي خلق الإنسان هو الله وحده لا شريك له،
ونعم بالله،
والذي أنزل الكتب واصطفى الرسل هو الله سبحانه وتعالى، والذي حدد المنهج لهذا الإنسان على هذه البسيطة هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عليم بما صنع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
سبحانه.
ومن ينظر إلى الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام التي جاء بها خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
لما كانت هي الرسالة الخاتمة جاءت وافية بما يصلح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم، أي في دنياهم وفي أخراهم.
نعم.
ونحن حينما نستعرض مكانة الأسرة في الإسلام نستمد ذلك النور من مشكات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، نعم. فهذا هو المنهج الحق، وهذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله للناس دينا. كيف اهتم الإسلام بالأسرة المسلمة؟ نرى أولا في صور كثيرة من صور القرآن الكريم، عشر صور.
إيه هي؟
منها صورة النساء، ويسمونها صورة النساء الكبرى. ثم صورة الطلاق، ويقولون صورة النساء الصغرى.
إذا عند النساء والطلاق،
لأنهما هما الصورتان التي اشتملتا على كثير من الأحكام التي تتعلق بنظام المرأة. الأسرة.
نعم.
الأسرة
وفي عامة.
وفي داخلها المرأة.
نعم.
ولماذا؟ لأن الأسرة لدى العقلاء والحكماء والراشدون هي اللبنة الأولى، هي الأساس التي يقام عليها صرح المجتمع، وهي عماد الأمة.
نعم.
فإذا كانت لبناتها قوية متماسكة كان البناء قويا
متماسكا. تمام.
والإسلام حينما أولى الأسرة جل عنايته إنما يهدف إلى العمران البشري على هذه الأرض، وهي المهمة التي استخلف الله الإنسان عليها.
نعم.
ألم يقل ربنا عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم.
نعم.
ستبدأ الأسرة في الإسلام من هنا، لأن القرآن الكريم هو الذكر الحق ولا كتاب بعده، والذي شمل كل ما جاء في كتب الله المنزلة وكان مهيمنا على تلك الكتب.
طيب احنا عاوزين أستاذنا الدكتور نستعرض بعض الآيات أو جملة من الأحاديث التي أولت الأسرة اهتماما مباشرا.
نعم. لنبدأ أولا بالنشأة الأولى،
بداية الخلق.
لأن نعم. من هنا سوف يكون الانتشار. يقول عز من قائل في مفتتح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولنتوقف هنا قليلا، وليعش معنا المشاهدون الكرام لكي يعرفوا مدى عناية الإسلام بالنشأة الأولى وتكوين الأسرة.
نعم.
الخطاب جاء للناس جميعا: يا أيها الناس. ماذا يطلب الله منهم؟
اتقوا ربكم،
هذا هو الأساس الأول. فما لم تكن التقوى
هي الرابط. نعم.
بين الأسر وبين المجتمع وأفراد الأمة فلا خير في هذا الترابط. لذلك قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة. نعم.
وهو آدم. ولذلك كل الأسر تنتسب إلى من؟ يقال هؤلاء بنو آدم.
نعم.
بنو آدم. يبقى الخلق من نفس واحدة.
شو بقولك وخلق منها زوجها.
هنأخذ أيضا قضية أخرى سنحتاج إليها في معالجة التغريب والأعاصير التي تهب عاتية على الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والأمة المسلمة.
لكن خلال الوقت نركز
الأساس
في
هنا
في هذا الباب.
نعم. الأساس هنا هو التوحيد، الاعتراف بالخالق عز وجل، لأننا سنرى كما سيأتي من يقول لا الإنسان وجد هكذا. إذن هنا في الآية صرحت يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم ماذا؟
وخلق منها زوجها،
وخلق منها من هذه النفس.
نعم.
إذن هما نفسان من نفس
واحدة.
واحدة، ولا يمكن لنفس أن تسمو على نفس.
يعني أستاذ الدكتور كأن القرآن والشرع والإسلام يقول للرجل بأن المرأة جزء منك.
نعم.
ولا غنى لحي عن جزء من أجزائه.
تماما.
ويقول للمرأة الرجل هو أصل لك.
نعم.
ولا غنى لإنسان عن أصله. نعم. الآية واضحة، والذي خلقكم من نفس واحدة أيضا
وخلق
منها زوجها.
ثم نأتي به وبث. من الذي بث؟ الذي خلق.
نعم.
الذي خلق هو الذي بث، هو الذي يجب أن يعبد ويطاع ويتقى. هذا أساس الأول في بناء الأسرة.
نعم.
سنحتاج إليه.
نعم.
وهذا هو الإسلام.
نعم.
وبناء الأسرة فيه. الذي خلقكم من نفس واحد وبث منهما رجالا، وخلق منها زوجة،
وبث
منهما
رجالا
ونساء كثيرا ونساء. ثم
نعم.
ماذا؟ ينتقل من الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى. واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام.
والأرحام.
نعم.
لماذا؟ لأنه ما دام المنطلق من أسرة واحدة، إذا من رحم
واحدة.
وقد كان بقدرة الله
يعني رب. نعم. واحد وأسرة واحدة.
أسرة واحدة.
وسبحان الله مخلوقون كلنا من نفس واحدة.
نعم. وكان يمكن أن يوجد.
نعم.
منذ النشأة أسر.
ما أنا كنت لسه أسأل هذا السؤال. يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا كلنا من نفس واحدة.
طب ومن رحم.
ومن رحم واحدة. مع قدرة الله تعالى على يعني أن يستطيع أن يخلق أكثر من شخص، ليخلق أيضا لهم أزواج ثم أسر شتى. في حكمة في هذا الباب.
الحكمة لكي يكون الجميع في داخل ذلك الرحم. يتراحمون فيما بينهم
في تقارب وتواصل.
نعم. وتواصل.
نعم.
واتقوا الله الذي انظر إلى يا أيها الناس اتقوا ربكم في أول السورة.
نعم.
ثم واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام.
نعم. اتقوا.
نعم.
الأرحام.
نعم.
إن الله كان عليكم رقيبا.
نعم.
فإذا انتقلنا إلى آية أخرى وهي التي تكون الأسرة المسلمة، نرى ذلك في سورة الروم، ونرى عجبا لابد أن يلتفت قارئ القرآن إلى ذلك قبل أن يتحدث عن الآية التي تحدثت عن الزواج. ذكر آيات الله في الكون. لماذا؟ لأن آيات الله عز وجل هي آيات متلوة أي مسطورة، وآيات في الكون
منظورة.
منظورة.
نعم. نعم.
ولا تضاد بين آيات الله المنظورة
وآيات الله المقروءة،
وآيات الله المقروءة أو المسطورة.
نعم.
ومن ثم يجب التدبر في آيات الله المتلوة كما يجب التدبر في آيات الله المنظورة في الكون.
جميل.
سنرى في سورة الروم يقول ومن آياته، ومن آياته إلى أن يقول
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا.
لماذا وهو يتحدث عن الزوجية وتكوين الأسرة أن يقول ومن آياته؟ لأن الآيات هي الدلائل الدالة
الشاهدة على وحدانية الله وقدرة الله عز وجل. إذن حينما تكون الأسرة منذ تكوينها آية من آيات الله، فما المطلوب منه؟ أن تسير
على منهج الله.
يا سبحان الله.
نعم. نعم.
أن تسير
على منهج
على منهج الله. ولذلك فإن منهج الإسلام أن يكون الشرع دائما، وهذه نقطة سنحتاج إليها في الحديث، أن يكون الشرع حاكما على العقل.
أن يكون الشرع
نعم
حاكما على العقل.
أن يكون الشرع حاكما على العقل. ولا بد أن يكون التحسين والتقبيح بالشرع وليس بالعقل.
نعم.
إذن كون الشرع حاكما على العقل هذا هو الذي يهدي إلى الطريق المستقيم.
طيب أستاذ الدكتور، نرجع مرة تانية لهذا المعرض الذي تقدمت الآن بذكره.
نعم.
عن عناية الإسلام بالأسرة المسلمة.
نعم.
ذكرت الآن أكثر من آية، وعندنا آيات كثيرة جدا في القرآن.
نعم.
شكل قول مثل قول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن،
لباس لهن.
وأيضا في
نساؤكم حرث.
نعم.
لكم فاتوا حرثكم أن
شئتم.
شئتم الآية التي معنا.
نعم.
نزلنا فيها ومن آياته أن خلق لكم، تذكر مرة
من أنفسكم أزواجا.
لماذا؟
لتسكنوا إليها.
يا سبحان الله، ضع تحت كلمة لتسكنوا إليها ألف خط وخط. لا تطيب الحياة، نحن نسمع دائما يقال فلان في سكن مريح.
نعم.
ما معنى السكن؟ هو الذي يأويه، هو الذي يحفظه.
نعم. هو الذي يستره،
والذي يحقق يستره.
نعم.
والذي
نعم.
يحقق له الأمن والأمان. إذن هنا لتسكنوا إليها،
كأن القرآن بيعطي لنا يعني علاقة امتزاج والتصاق.
نعم تماما. نعم. وكلمة لتسكنوا إليها، السكن ليس مجرد الإحلال في مكان، والسكن القلبي والنفسي والشعوري والإحساس والعقلي والفكري، لتسكنوا إليها. ثم ماذا؟ وجعل بينكم مودة ورحمة.
حتى إن أحد السلف في شيخنا بيقول إن رجل المرأة أحب إليها من أبيها وأمها، ألا تراها أنها تركت أمها لتلتصق به؟
نعم
نعم.
ولذلك في بيت الزوجية قد يكون هناك شيء يحل للزوج ولا لأب ولا لأخ أن يرى ما بداخل.
صحيح. صحيح. طيب
هذا هو السكن والمودة والرحمة.
نعم.
ثم نتساءل أيضا، ما هي الحكمة من هذا الزواج؟ ألا يمكن للناس أن يعيشوا هكذا بغير رباط، مع أن القرآن جعل ذلك الزواج ميثاقا
غليظا.
يا سبحان الله، ميثاقا غليظا.
نعم.
الذي يعيش هكذا هملا بغير انضباط وبغير منهج ليس هو إنسان الإسلام. وهناك فرق بين إنسان الإسلام وإنسان غير الإسلام.
إنسان الإسلام.
نعم.
وإنسان يعني إيه الكلام ده؟
معنى هذا.
نعم.
إنسان الإسلام إنسان رباني وثيق الصلة بالله عز وجل.
نعم.
حياته لله ومماته لله وضربه في مناكب الأرض لله وأسرته لله.
يعني هو يحقق قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
هذا هو إنسان، نعود مرة، إنسان
رباني،
ربان.
نعم.
وثيق الصلة
بالله،
بالله عز وجل.
تمام.
يسير
وفق مراد الله،
وفق مراد الله.
نعم.
ومنهج الله.
نعم.
أمره الله بالزواج فتزوج، أمره الله برعاية أبنائه وذريته فقال سمعنا وأطعنا.
نعم.
لأن كما قلنا الأسرة هي أساس المجتمع.
نعم.
فإذا قامت على أسس سليمة كان المجتمع سليما.
يبقى اللي الإنسان اللي هو مستوي أو مش رباني يبقى على النقيض تماما.
وهذا هو الذي أحدث الخلل.
نعم.
فيما يسمى الأسرة أو المجتمع وسنعرض له.
طيب أستاذ الدكتور محمد، أقدر أقول بعد الكلام اللي حضرتك الآن تفضلت وذكرته بأن كيان الأسرة المسلمة أخطر كيان وأخطر بناء؟
نعم.
على مستوى المجتمع كله.
نعم. لماذا؟ كما قلت أنها هو الأساس، الخلية الأولى، الأساس الأول. فإذا هدم الأساس كيف تبني؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
نعم.
هل يمكن هذا؟
وهنا الناس في حياتهم العادية، أما الإنسان بيأتي ليبني مثلا شقة أو فيلا أو عمارة.
نعم.
بيتخير المكان وبيتخير.
نعم.
مواد البناء
والتخطيط.
والتخطيط ووسائل الأمان.
نعم.
وده في بناء في الدنيا، تخيل أن بناء في الدنيا والدين.
نعم.
والإسلام يعني شكل حضرتك دائما بتعلمنا، بتقول أن الإسلام دائما كان بيهتم وبيوصي الرجل أو المرأة في بداية أمر الزواج أن يحسنوا الاختيار بحذر وبدقة.
نعم.
نعم.
لماذا؟ تماما. أنت إذا قيل لك كما ذكرت الآن أنت ستبني تلك العمارة، تذهب تنتقي ما ينفع لتلك العمارة.
نعم.
ليقوم البناء. كذلك الأسرة، نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الحكمة ويدعو الشباب إلى الزواج، وقد يتساءل امرؤ ولماذا؟ لماذا لا يترك الشباب هملا؟ لماذا لا يطلقون الحبل على الغارب كما هو مشاهد عند غير المسلمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، أي مؤونة النكاح،
فليتزوج.
فليتزوج. لماذا؟
فإنه أغض للبصر
وأحصن
للفرج.
الله. إذا نحن الآن أمام بيت يقام وزواج يقام ومجتمع يقام على أي أساس؟
على العفة.
على العفة.
نعم.
على الطهر،
على النقاء،
على الإحصان.
نعم.
على النقاء. ما ظنك ببناء يقام على هذه الأسس؟
وهو ده أستاذ الدكتور محمد اللي مش عاوز الغرب الآن.
نعم.
يعني أنا لو من خلال هذه النقطة حبيت أن أنا يعني أدخل لموضوع الحلقة بعد هذه المقدمة الطيبة مباشرة وأقول.
نعم.
أن شكل ما شفنا في الحلقة الماضية عوامل ومظاهر تغريب المرأة المسلمة.
نعم.
وزي ما عرفتنا وعرفت مشاهدين الكرام وقلت أن التغريب هو اللادينية.
نعم.
أو تطبيق هذه القاعدة.
نعم.
التي.
نعم.
تقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
نعم.
أو بصورة أوضح
هذا
فصل الدين عن الحياة العامة، سواء كانت حياة سياسية، حياة.
نعم.
اجتماعية.
نعم.
حياة فردية، حياة أسرية، أيا كان هذا الأمر.
نعم.
خليني بقى أنتقل مع حضرتك للأسرة.
نعم.
الأسرة الآن في هذا الجو الذي نعيشه، هذه الحياة المتلاطمة الأمواج.
نعم.
تموج الأسرة بعض الأعاصير.
نعم.
تحاول تغريب هذه الأسرة عن هويتها.
نعم.
ما هي أهم هذه الأعاصير التي تريد أن تقتلع جذور الأسرة من أصلها؟
نعم. قبل أن يعني أتحدث عن تلك النقطة أريد أن أكمل فقط شيء بسيط حتى يعلم الناس قاطبة كيف قامت الأسرة وكيف تم اختيار الزوج والزوجة.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولي الزوجة ماذا؟ إذا جاءكم من ترضون، على المسلمين أن يفقهوا الإسلام وأن يعودوا إليه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه،
وفي رواية وأمانته.
نعم.
فزوجوه. طيب ماذا في بقية الحديث؟ إلا تفعلوا
تكن فتنة في الأرض.
هذا هو الشق الذي
وفساد عريض
وفساد كبير أو عريض.
وهو ده اللي بيحصل كثير جدا من الاتصالات اللي بنتلقاها هنا في البرنامج، وبالأخص في برنامج المتعلق بالأسرة والمرأة والزواج وغير ذلك. كثير جدا من النساء بيشتكي، أو من الأزواج بيشتكي من حال الزوج أو الزوجة، وبنقول يا أخوانا هو الأساس في الاختيار. الأساس إن احنا بعدنا، شكل ما حضرتك قلت، بعدنا عن منهج ربنا في اختيار الزوج أو الزوجة. طب نسمع كلام حضرتك بعد الاتصال.
طب اتفضل
معانا الحاجة سعاد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت بس كنت عايز أقول للشيخ حاجة لو سمحت.
اتفضل يا حضرتك.
حضرتك أنا زوجة متزوجة بقالي 15 سنة.
نعم.
وربنا ما أنعمش عليا بنعمة الأطفال وكده. فحضرتك أنا زوج النهاردة إن شاء الله يعني هيخطب ويعقد النهاردة، بس أنا حضرتك أنا والله يعني أنا متقبلة الوضع وعارفة إن دوت حقه وكل حاجة، بس حضرتك أنا حاسة كده من جوايا إن أنا تعبانة، يعني حاسة إن أنا مش قادرة أتحمل الوضع زي دوت. مش عارفة هل مثلا يعني أطلب الطلاق لحاجة زي كده ولا أعيش معاه ولا
طيب.
أنا حضرتك يعني أنا بس عايزة الشيخ بس يقول لي كلمة بس.
الشيخ هيقول لك، بس أنا محتاج أسألك سؤال يعني.
نعم.
هل إن زوجك رجع لك في قبل ما يقوم على هذا الأمر يعني، ولا هو جي أنت فوجئتي من كلام الناس بره؟
لا هو قايل لي ورجع لي.
وأنا خلاص. إيه اللي زعلك؟
مش عارف حضرتك والله انا
على العموم يعني الغيره من هذا النوع معروفه في النساء ولا حرج، وانا متاكد ان شيخنا يكون لي كلام ثاني ايضا في هذه المساله. ماشي، شكرا على الصوت.
تقول ايه شيخنا؟ اقول لها اصبري واحتسبي وقولي سمعا وطاعه لامر الله. لماذا؟ لان الذي يهب الاولاد ليس هو وليست هي. ووجه ايضا الحديث الى الزوج.
لا،
الله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم إن التعدد في هذا الأمر مباح ولا شيء فيه، وهي قد أذنت له، فعليها أن ترضى ما أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وعلى الزوج أيضا أن يعدل فيما بين زوجته الثانية وزوجته الأولى.
طيب. نعم. المرأة مثل الحاجة سعاد ما تلمشي لو حصل عندها شيء من الغيرة أو شيء من الحزن، اللي ده رفيق الدرب ودي كان زوجها على مدار العمر الماضي، هتيجي واحدة جديدة تشاركها في حياتها مع عندها ممكن يسأل نفسي
لكن لو أخذنا هذا بمنطلق الدين والرضا بما أمر الله وقدر الله في هذه الحالة، إذن فلنرضى لنؤجر على الرضا. والإنسان حينما يصبر على أمر ما وهو أمر مباح،
نعم،
ليس أمرا فيه معصية وليس خروجا، الله هو الذي أباح هذا الأمر. وإن كان السياق في سورة النساء حينما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إنما جاء أيضا في سياق وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. لكن العلماء اشترطوا العدل، فإذا تحقق العدل فعلى الزوج أن يكون بارا بزوجه، وعلى تلك الزوجة أن تفوض أمرها إلى الله وأن ترضى بما أحل الله سبحانه وتعالى.
وهي تذكر حسن موقف الزوج معاها دلوقتي.
نعم.
ما خرجش وتزوج من الخارج وعلمت هي عن طريق سين الناس أو صاد.
نعم.
لكن هو أتلها بكل حب ولا أنا أتزوج، وخصوصا حتى ربما يكون العيب من الزوجة فلا حرج.
وهذا سنناقشه حينما نعرض لمنهج غير المسلمين.
نعم.
حينما وضع قيودا على أشياء فانقلبت الدنيا رأسا على عقب.
نعم.
وضاعت الأسرة، وضاع الأطفال، وضاع المجتمع.
وهو ده اللي عاوز أرجع تاني لحضرتك من خلاله.
نعم.
عاوز أشوف إيه أهم الأعاصير التي واجهت الأسرة المسلمة في الوقت الراهن محاولة أن تقتلع هذه الأسرة من جذورها الإسلامية.
هذه الأعاصير في الحقيقة أعاصير عاتية هبت علينا ليس في هذه الآونة، هبت على الأمة المسلمة يوم تم احتلال بالبلدان المسلمين. وقلنا في الحلقة السابقة لما فشل الغزو العسكري لبلاد المسلمين لجأوا إلى ما يسمى بالغزو
الفكري،
الفكري
أو الثقافي
أو الثقافي أو التغريبي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فقد عقله ورشده وروحه ومعتقده ودينه فأي إنسان هذا؟ أي إنسان؟
لا شيء،
لا شيء، لا شيء. إذن هم حاولوا أن يسلخوا المسلم والمسلمة من دينه. طب إذا سلخ الإنسان من ثيابه التي تستره أصبح عاريا، وهكذا يريدون من المسلمين والأسرة المسلمة والمرأة المسلمة
التخلي عن الدين،
التخلي
بصفة عامة.
وأنا لا أقول كلاما إنشائيا، أود من كل المشاهدين والمشاهدات، وأنا التقطت بعض العبارات.
طيب نسمع هذا الكلام بعد هذا الاتصال.
تفضل
معنا أم حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أستأذنك أولا أن أنا بس أتمنى أن الشيخ يجاوبني على طول بعد الاتصال
إن شاء الله بإذن الله.
بس أنا عايزة أعرف أعمل إيه في زوج دائم الشكوى من زوجه أمام الناس، من زوجته أمام الناس أنها لا تعطي حقوقه الشرعية، ورغم ده لم يحدث، في دائم الضرب بشكل مهين، دائم الألفاظ السيئة، وعايز أعرف إلى أي مدى أقدر أحتمل هذا الأمر عشان ما أكونش ظلمة لأولادي. يعني أنا محتارة ما بين الانفصال أم الاستمرار، هل أنا هظلم أولادي لو انفصلت، هل هظلمهم لو استمرت في هذا الجو؟ أنا مش عارفة أصل لقرار، وإزاي أعرف كنت ظلمة أو مظلومة، لأن أنا أصبحت في فتنة مش عارفة أنا ظلمة ولا مظلومة، أنا معايا حق ولا باطل.
طيب حضرتك متزوجة بقالك قد إيه؟
7 سنوات.
سبع. عندك كام وكام ولد؟
ولد وبنت.
ولد وبنت. طيب الحياة بصفة عامة يعني ما حاولتش انك تدخلي حد من الاهل؟
والله حاولت كتير 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 كتير، وللأسف ما عرفناش نوصل لحل. دايما عايشين طبعا مسكنات، عيشوا معلش واصبروا والاولاد، لكن ما فيش حل جذري، ما فيش حد بيقول يعني هو مش مقتنع ان هو غلطان في اي شيء، فدايما لا انت اللي تيجي على نفسك وانت اللي تحاولي تراضي.
طيب لو سالتك يا محمد قلت لك لو عملت عمليه نسبيه دلوقتي، وقلت ان قلت لك ان لو حاولتي انك تحطي عمليه نسبيه في كل شهر تقريبا، بتحصل كم مشكله بينك وبين زوجك
في كل في الشهر؟ لو ضربنا الشهر 30 يوم في منهم 25 يوم مشاكل.
طيب يا شيخنا جاوب باذن الله. شكرا على اتصالك. معنا أمة الله. السلام عليكم ورحمه الله. أمة الله.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
يا مرحبا بحضرتك يا شيخ، ربنا يبارك لك ويعزك.
تفضلي يا فندم.
بعد إذن حضرتك السؤال، أنا مامتي يعني ماما متجوزة بابايا من زمان جدا.
تمام.
ففي دلوقتي مثلا ممكن تاخد فلوس من غير ما هو يعرف وكده، وطبعا هو مش انا بنته الوحيده على الصبيان كلها، فمش مخليني عايزه اي حاجه. فلما هو مطلعها مرتين قبل كده بسبب الموضوع ده، فانا ما اقدرش اقول له عشان بخاف هو يطلقها.
طيب
وفي نفس الوقت انا بزعل وبخاف وبستحرم ان انا لو خدت منها فلوس هيبقى حرام، ولو ما خدتش فلوس برضه بتاعت ابويا هقضيها كده.
طب لو سمحت ممكن تسمعيني؟
نعم.
الفلوس اللي ام حضرتك بتاخدها من الوالد، هل ديت من بتاخدها بتصرفها على اساسيات الاسره والحياه؟
لا، بتجيب من السابع حاجات خاصه، حاجات في البيت.
ما كل حاجه خاصه قد تكون مهمه في بعض الاحوال.
ماشي، ما هو ماشي اوكي، بس انا بتكلم في نقطه، لو انا خدت من الفلوس دي منها
هو على كلامك كانك مش قاعده معاهم في البيت.
لا انا مش موجوده انا في البيت. طيب. يا بس هي بتقولي على كل حاجه، وانا خايفه لا يكون عليها حرام ولا هي، انا طبعا بلاقيها فلوس هديها، وانا مثلا محتاجه بقى بتراضيني.
جميل.
بس هو بيزعل في الاخر، انا مش فاهمه.
طيب ان شاء الله شيخنا جاوب باذن الله.
بص يا شيخ، وفي حاجه تاني معلش ربنا يبارك لك، انا معايا في مبلغ خاص بيا بتاعي انا، يعني محوشاه من فلوسي انا، فجوزي كل ما يلاقي معايا اي حاجه عايز ياخدها وانا بخاف منه ومش عارفه اعمل ايه معاه، ولو انا ما اديتهوش بيزعل منه وممكن يمشي ويسيبني، بيعمل معايا حاجات غريبه كده. فانا مش انا بجد محتاره ومش عارفه اعمل اي حاجه.
طيب اسمعي دكتور محمد هيجاوب بإذن الله تعالى على سؤالك. فضلت دكتور محمد هرجع ثاني لكلام أم حبيبة.
نعم.
أم حبيبة بتقول إن زوجها شكل محرك، سمعت إن بيحرجها قدام الناس، بيسيء إليها في المعاملة، بيكثر ضربها، حتى سألتها بعملية نسبية، لو قلت مثلا في الشهر كم مرة بيتعارك أو بيتشاجر معاكي، قالت لي في 30 و25. هل هي تصبح الآن آثمة لو طلبت الطلاق، ولا أنت شايف الحكاية؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى المسلمين والمسلمات.
نعم.
سر المشكلات كلها هي البعد عن منهج الله. هناك الإسلام وضع حقوق وواجبات، حقوق
وواجبات،
واجبات لكل من الزوج والزوج، ولا حق بدون واجب، ولو التزم كل من الزوجين.
طيب أستاذ دكتور محمد، أنا عندي اقتراح، تم تيجي نطلع فاصل ونرجع نسمع الكلام مع أم حبيبة.
هيا بنا.
هيا بنا.
هيا بنا.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فانتظرونا.
سنعود إن شاء الله. موعد أذان المغرب.
حي على الفلاح.
حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريف.
مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، كما أجدد أيضا التحية لضيف العزيز فضيلة العالم الجليل محمد العدوي. حياكم الله سيد الدكتور.
وبارك الله فيكم وعليكم.
سيد الدكتور، احنا كنا قبل الفاصل مع إجابة السؤال لأم حبيبة ومشكلتها مع زوجها. حضرتك تنصح بإيه؟
أنصح بأن يعود الزوج وتعود الزوجة إلى منهج الله، ويعرف كل منهما حقه وواجبه. فإذا تم هذا، ولو أن الحلقة كان فيها متسع، ونعود إن شاء الله في لقاءات قادمة لنغصل ما هي الحقوق الواجبة لكل منهم، وما هي الواجبات. لا حق إلا إذا كان
في مقابل واجب.
في مقابل واجب، نعم. والإسلام فصل هذا، ولا تنشأ مشكلة إلا بسبب البعد عن الله. أنصح الزوج والزوجة أن يعود إلى منهج الله عز وجل، وكما ذكرت أنت من قبل، لابد وإن خفتم شقاق، مجرد الخوف شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب، لكن هذا الإصلاح لابد أن يتم في إطار منهج الله سبحانه وتعالى.
طيب وصلنا الدكتور، أنا يعني أنا سمعتش من الزوج، لكن سمعنا الأم حبيبة.
نعم.
وأرجو الله أن تكون صادقة في شكواها.
نعم.
أنا سألت له وقلت له أنت بالك كم سنة متزوجة؟ قالت لي أنا بالي 7 سنوات.
نعم.
وعندي منه أعتقد ولد أو 2.
نعم.
هي حالا بتقول أنا ما عنتش أقدر استحمل.
نعم.
وحاولت بشتى الطرق، حاولت ان انا اجيب حد من اهله يدخل محاولة الاصلاح، لكن يبدو من كلام ان ما فيش وسيلة نجحت. هل انت معاها في مطالبتها للطلاق؟
لا نستطيع ان نحكم على امر لم نتعرف على رأي الطرف الاخر. مسائل الزواج والطلاق وهكذا لا يفتى فيها معذرة على الهواء مباشرة، لابد أن يكون أن يسمع من هنا ومن هنا حتى يكون الحكم حكما عادلا.
لكن النصيحة العامة،
النصيحة أن تصبر ما دام الأولاد موجودين،
اتق الله
وخليه.
طيب. تماما. أمة الله بتقول أنا لي أم بتأخذ فلوس من أبويا، وحصل خلاف، كان في أكثر من طلاق لأن يبدو أن الزوج رفض هذا الأمر، والأم لازالت في هذا الباب تأخذ بنتها بقى، بتأخذ منها في بعض الأوقات مال، لكن هي بتستشعر بشيء من الحرمة. إيه موقف الشرع المسألة دي؟
هذا أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال هند امرأة أبي سفيان، لما قالت له إن أبا سفيان رجل بخيل شحيح وأنا أخذ كذا كذا، فقال خذي ما يكفيك كما علقت أنت، ما يكفيك
ولدك بالمعروف.
ولدك بالمعروف، لابد أن يكون الأخذ بالمعروف وليس تبذيرا في شيء لا يفيد. يبقى هذا أحله الإسلام،
يبقى لا حرج أن تأخذ المرأة شيء حتى لو خاص لكن مفيد. طب البنت بقى اللي هي أمة الله بتقول أنا بأخذ منها شيء من هذا المال، هل عليها إثم؟
نعم، إذا كان هذا بغير إذن الزوج لماذا تأخذه؟ هل هذا من حقها؟
بنته.
بنته
هي الصورة تانية، أم لبنت. طيب ناخد صلاة ونرجع لهذا السؤال مرة ثانية. معنا محمد مرسعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أنا مرحبا بحضرتك، لو سمحت أنا عندي سؤال. ألو.
تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
تفضلي.
سلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا يوم دخلتي جوزي حلف عليا يمين الطلاق، قال لي أنت طالق.
يوم الدخلة؟
وبعدين دخل عليا، بس كان لسه يعني هو اليمين قبل ما يدخل بيا.
لا تاني واحدة تانية كده، مرة ارجعي لنا تاني مرة تاني في المسألة دي.
يوم دخلتي
أيوة.
جوزي حلف عليا قال لي انت طالق يوم الدخلة.
يوم الدخلة بعد العقد. عقد وكل حاجة تمام، ويوم الدخلة قال لك انت طالق.
بس كان لسه ما دخلش بيا.
ما كانش داخل. تمام.
وبعد كده دخل بيا عادي وقال ان هو كده ما فيش طلاق، يعني سألوا قالوا له كده ما فيش طلاق، ورجع بعدها طلقني مرتين. انا عايز اعرف العادي الاولاني اللي هو من يوم الدخلة ده كان جواز ولا مش جواز؟
طيب اسمعي
شيخنا، اللي انا معايا منه بنتي دلوقتي.
طيب اسمعي شيخنا اقول لك ايه باذن الله. ما شكرا على صلاتك يا فندم. سريعا ثاني شيخنا،
سريعا اول من ناحية المال هذا. كما قلنا، اذا كان الامر للزوجة الا تأخذ مالا الا ما يكفيها وولدها بالمعروف.
عندي هنا قيد في الحديث، ما يكفيها ولدها بالمعروف. طيب ولدها ده او البنت اللي هي معانا تزوجت واستقلت في بيت تاني، هل لها انها تاخذ من المال اللي بتاخذه امها من زوجها من وراه؟
كما قلنا اذا كان بالمعروف مره، هذا مقيد ايضا، فلا يؤخذ كل مال او اي شيء بدون استئذان الزوج. هب أن هذا المال يؤخذ ويصرف في غير حله.
لكن أنا يعني بعد إذن حضرتك ربما يكون لي تعليق، وحضرتك تقول إذا كنت صح أو خطأ. الأخت هنا بتقول أنا لي مال خاص. لي مال خاص. فأنا أعتقد لو مدت إيديها وخدت فلوس من أمها اللي هي بتاخدها من وراء أبوها، أعتقد ممكن تكون أثم.
المال طبعا. إنما المال الخاص هذا من ميزة الإسلام، من ميزة الإسلام أنه جعل للمرأة شخصيته فلا تفقد اسمها. هذا من الأشياء الذي حرص عليه الإسلام. حينما تنسب المرأة حتى بعد الزواج، وهذا سيأتينا بقى في التغريب، بتنسب إلى من بعد أن تتزوج؟
لزوجها.
ده التغريب. إنما في الإسلام تنسب إلى أبيها.
أبيها.
ما ليه؟ نعم، بعد زوج خل فلانة بنت فلان. التغريب ينقلون الزوجة إلى
صحيح.
إلى زوجها.
صحيح.
هذا من مميزات الإسلام بالنسبة للأسرة وللمرأة. ثم الحفاظ على الملكية الخاصة لها شخصية استقلالية في مالها.
طيب هي تعمل إيه بس بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا ام محمد.
ازاي حضرتك استاذ احمد؟
الله يبارك فيك.
احييك وبحيي ضيفك الكريم
استاذ
محمد العابي، ربنا يبارك فيه يا رب يبارك لنا فيه. معلومات جميله وحاسه ان هو في مفاهيم ما كناش نعرفها قبل كده، ومع سرد للتاريخ. يعني بصراحه الحلقه اللي فاتت، انا الحلقه دي ما كنت خارج المنزل ولسه فاتحه، لكن الحلقه اللي فاتت انا استفدت كتير يعني، وليه رجع عندي الاستاذ الدكتور ان هو يعيد معانا الحلقات دي او يكمل لنا ان شاء الله المسيره، لاني والله مستفاد منها كتير.
احنا لسه متصلين وسايرين في صور تغريب الاسره سواء كان المراه او الاسره بتاعها.
انا مستمتعه جدا بالحديث بتاعه، وهو بيوضح حتى السرد التاريخي، احنا يعني دخل علينا حاجه جديده احنا ما كناش فاهمينها.
الدكتور محمد بركت لنا في القناه.
بقول لحضرتك يا استاذ محمد، انا اللي كنت عايزه اتصل بيك الحلقه اللي فاتت فما وفتش في لماذا هذا الهجوم على المراه في المسلمه.
نعم.
والله انا شايفه يعني مش عارفه، انا حاسه ان يعني إيه الغرب بيهاجم المراه، عايزين يجردوا المراه من حيائها، ويجردوا المرأة من قيمها القيمة الإسلامية الغالية، لأن هم عارفين إذا فسدت المرأة فسدت الأسرة، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع بأكمله. فسبحان الله، حتى هنا في حرب يا أستاذ أحمد، تحس ان في المجتمع نفسه مسلمين بالاسم بيحاربوا برضو المرأة، لان هم حاسين ان المرأة الحمد لله بفضل الله الاسلام يعني بالنسبة لخارج البلاد الاسلام بسم الله ما شاء الله منتشر وفي الزيادة، واما داخل البلاد فعايزين يقولوا لها مكان.
هو ده اللي هنقل عليه ام محمد. هم بدعوتهم الان وكلامهم حوالين صور التغريب تحدث، عاوزين نعمل مقارنه بين اللي بيحصل في بلاد الغرب واللي بيحصل في بلادنا احنا. على العموم شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك يا فندم.
اتفضلي يا حاجه.
انا اللي كنت بكلمك دلوقتي الشك وام وابويا. بعدين اذنك عايز اقول للشيخ، بس انا دلوقتي الفلوس المال الخاص ده برضو ده ابويا اللي بيدهوني من شغله ومن شقاه.
مش دي هو مشكله، بس هو مخصص بالمال الخاص ليك انت،
يعني يشتغل يشتغلش خالص الا كل سنه مره كده يعني.
لها ان تعطي صدقات. لها
يعني هي ممكن
لها من ملكها الخاص ان تعطي لبناتها صدقات لا زكوات، لان زكاة المال لا تجوز لا للاصل ولا للفرع، فيجوز ان تخرج لها صدقات وان تعينها على ما هي فيه، هذا مالها الخاص، وهذا من تكريم الاسلام كما قلنا للمرأة المسلمة.
لكن هي بتقول ان زوجها ممكن ما بيشتغلش في السنة غير مرة، يعني هي يعني معناها ما بيشتغلش، فهو بيحاول ياخد من المال الخاص بتاعها ده غصبا عنها. هي تعمل ايه في المسألة دي؟ تديله؟ طب لو حاولوا تمنعه هل تعطون اثمة؟
اذا كان هذا المال وسيلة الى اصلاحه ودفعه الى الخير والى العمل الصالح فلتعنه على ذلك، فلتعنه على ذلك كما قلنا، لان الزوجيه تقتضي هذا. اين هذا من قول الله تعالى وجعل بينكم موده ورحمه؟
ما هو المشكله اللي ممكن ياخذ من مالها الخاص ويتكل على كده وما يشتغلش.
لا، ما هذه بقى مشكله تعالج من جانب اخر، ولذلك انا قلت دائما وأود أن يسمع الجميع أنه يجب أن يحكم على المسلمين بالإسلام ولا يحكم على الإسلام بالمسلمين، وتلك هي المشكلة في المجتمع المسلم والذي ينعكس ويراه ربما الآخرون أو المنفلتون وهم ينتسبون إلى الإسلام، أنهم يقولون المجتمع المسلم. لا، الخلل الموجود أن بعض الناس يحكم على الإسلام بسلوك المسلمين.
نعم.
والواجب أن يحكم على المسلمين بالإسلام، فلو أن الإسلام كان حاكما على المسلمين لم تصبح هناك مشكلة، فالإسلام وضع لكل مشكلة حلا. أما يكفينا قول الحق تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟
الله الله.
أنسي المسلمون قول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى في آية البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف والحزن من ماذا؟ من البعد عن منهج الله. هات سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. ولاحظ كلمة تبع في البقرة،
نعم،
وهنا اتبع، يبقى ألزم نفسه الاتباع، فزيادة المبنى تدل
على المعنى،
على زيادة المعنى،
نعم.
فمن اتبع هداي فلا يضل
ولا يشقى.
ولا يشقى. طيب هات الجانب الآخر: ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة
ضنكا. معيشة ضنكا. ويظن الناس أن المعيشة الضنك
هي الفقر،
هي الفقر أو عدم الطعام. لا، المعيشة الضنك
هي التعاسة بصفة عامة،
هي التعاسة، هي الضياع، هي القلق، هي اليأس، هي القنوط. وهذا ما ابتلي به للأسف بعض المجتمعات الإسلامية.
طيب أخيرا تقول لها إيه؟ ممكن يعني هذا المال تخفيه في بنك إسلامي أو تعينه مع حد بحيث أنها يعني تبعده عن زوجها لو كان بيتكل عليه؟
نعم.
وما يشتغلش؟
نعم، عليها أن تكون حكيمة في تصرفها.
نعم.
ولذلك كما عندنا آية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قياما.
يبقى إذن هنا إذا كان هذا المال سيؤدي إلى إفساده أو إلى تبطله أو إلى اتكاله، لا، إنما إذا كان يعينه على خير ويخرجه من المشكلة التي هو فيها فلترحمه، فلترحمه.
نعم.
وليكن هناك كما قلنا المودة والرحمة.
طيب نعم. معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
ممكن تعمل الشيخ لو سمحت؟
تفضل يا فندم.
عندي سؤال يا شيخ.
طب لو سمحت ممكن الصوت بس يبقى أعلى شوية.
معلش، عندي سؤال.
تفضلي.
عندي أنا متجوزة ابن عمي ولدي ثلاثة أطفال لي.
واكتشفت
مؤخرا أن أمي قد أرضعت ابن عمي مع أخي.
نعم.
فما الحكم؟ يعني سمعت أن الحكم
لا،
يعني في حكم
اخي
زوجي.
طيب مساله الرضاع انا يعني بطلب منك انك تتركيها في الكنترول، وان شاء الله تلاقيها على شريط الرسائل بعد قليل.
معلش يا شيخ،
ان مسائل الطلاق ومسائل الارضاع لابد ان تصل مكتوبه موثقه.
نعم،
موثقه. ولله الحمد والشكر قناه الرحمه فيها برنامج خاص بالايه بالفتاوى.
نعم.
وعندنا سؤال
يا شيخ ضروري، السؤال هذا: جربت تصل القناه للرحمه بالفتاوى وما حصلتش بك؟
ان شاء الله باذن الله عبد الرحمن بعد الحلقه مباشره، او ابعتي سؤالك في رساله وضحي فيه الامر تماما، وان شاء الله تسمعي الرد بعد قليل
ان شاء الله.
وانا ايضا بستاذنك يا دكتور، اتصال ام محمد من بورسعيد اللي نعم. تزوجني زوجي يوم الطلاق او للدخله طلب القى عليه من طلاق، ايضا نرجو الى لجنه
ارجو الا يكون هذا نعم. كما قلنا عن طريق المباشر، لان هذه امور تحتاج الى تحقق وتثبت وإلى بيان مكتوب.
نعم.
فننظر إلى البيان ونصدر إليه الحكم.
جميل.
نعم.
أنا أتوقف بعد إذن المشاهدين على الصوت قليلا، لأن أنا محتاج فعلا أستفاد من أستاذ الدكتور محمد العدوي في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن تغريب الأسر
نعم.
المسلمة
نعم.
ويمكن أنتم شاهدتوا الآن بعض المشاكل اللي بتصدر على الساحة
وسببها هذا
هو البعد عن منهج الله
نعم.
أو صور التغريب اللي بدأت تظهر في كثير
نعم.
من الأسر، وهو ده السؤال اللي محتاج أرجع له مرة تانية.
نعم. أستسمح المشاهد الكريم أن نقرأ عبارة لأحد قادة الإنجليز: يوم داست أقدامهم الدنسة
نعم.
بلاد المسلمين. ماذا يقول؟ يقول الإنجليزي جلادستون، انظر بين قوسين، لابد لاحتلال قوى الإسلام من رفع الحجاب عن وجه المرأة المسلمة ونغطي به القرآن. مرة تانية بعد ما فشلت الحملات العسكرية، إذا لابد من الغزو الفكري التغريب. يقول لابد لاختلال قوى الإسلام وأولها الأسر قوى الإسلام من رفع الحجاب. لما الحجاب عن المرأة المسلمة، عن وجه المرأة المسلمة؟ ثم
من الـ يعني الـ ضيق الأفق وكراهية وعداوة الإسلام.
نعم.
ونغطي، يريد أن ينزع حجاب المرأة المسلمة ونغطي به القرآن.
وهو ده كان كلام الأخت محمد بتقول. نعم. إنه بيحاولوا جاهدين. نعم. إن هم يرفعوا عن المرأة الحياء.
لماذا؟ لأن المرأة المسلمة هي ذلك النور الذي يسعى على الأرض، ووالله لن تستقيم أمور الحياة على هذه الأرض ويعيش الناس في نور وفي خير وفي عفة وطهر إلا إذا استمسكت المرأة المسلمة والأسرة المسلمة بهدي الكتاب والسنة. نزيد كلام الرجل ماذا قال أيضا، لم يكتفي بهذا.
لا.
لأنه إذا نزعنا الحياء والحجاب عن وجه المرأة المسلمة، شوف انتظر بقى، ولا بد خلاص، ولا بد من إشاعة المسكرات والمخدرات والفواحش والمنكرات. فما الذي يترتب على ذلك؟
فساد.
طيب، ابن خلدون في مقدمته عقد فصل عظيم جدا عنوانه فصل في أن الفساد يعني مدمر للعمران.
الفساد مدمر
للعمران. يبقى الفساد إذا حل في مكان ما فإنه بنصوة مؤذن بخراب العمران. ولنا في قول الحق تبارك وتعالى الدليل، وإذا أردنا
أن
نهلك قرية أمرنا متر فيه. وفي قراءة أمرنا متر فيه.
نعم.
أليس الزوج أميرا في أسرته؟
بلى.
أليس راع ومسؤول عن رعيته؟
بلى.
أليست له القوامة على أسرته؟
فهو المشكلة أيضا أستاذ الدكتور في بعض التجارب الغربية المعروفة. نعم. بيقولوا أن أصل الأسرة الأسرة بصفة عامة ليست. نعم. من الفطرة البشرية.
نعم. بس نكمل الآية حتى تكتمل الصورة. وإذا أردنا أن نهلك قرية، القرية دي أساسها إيه؟
أسرة.
تماما. أمرنا متر فيها، وكلمة مترفيها لا يعنى بها كثرة المال.
نعم.
لا، مترفيها في التفكير،
البعد عن منهج
الله. ففسقوا فيها، وانظر إلى العطف بالفاءات. ففسقوا فيها فحق
عليه القول،
عليه القول. فدمرناها. تدميرها. ويأتي بالمصدر المؤكد
تدميرها.
نعم، فدمرناها تدمير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم
وحصيد.
وما ظلمناه ولكن ظلموا
أنفسهم.
ظلم النفس يكون بالبعد عن منهج الله. إن الشركة لظلم عظيم.
نعم.
أنت ذكرت الآن لفتة، نريد للجميع، نريد يا مسلمون يا مسلمات، عودوا إلى الإسلام. أعداء الإسلام يريدون ضياعكم. أنت ذكرت الآن أن الأسرة ليست فطرة. ألا تدري من قال هذا؟ دوركايم.
دوركايم.
نعم.
نعم.
اللي سموه يعني رائد علم الاجتماع، هو الذي نص على ذلك وقال إن الزواج ليس فطرة، وأنه لا داعي أن يكون هناك ارتباط بين دين وأخلاق. لكن نبهنا من قبل، أي دين يريد؟ هل هو الإسلام؟ لا، الإسلام دين وخلق، الإسلام دين وطهر، الإسلام دين وعفة.
نعم.
طيب، نأتي إلى طيار آخر مدمر. الجماعة يسمع عن صاحب نظرية النشوء
والارتقاء.
تمام. وهو داروين.
نعم.
وللأسف الشديد لا تزال تلك النظريات تدرس في علوم النفس في المدارس وفي الجامعات وكأنها نظريات مسلمة. فهل نأخذ بنظريات هؤلاء المنحرفين المنحلين أعداء الإسلام ونترك قال الله وقال رسوله ثم نبكي دما؟ أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ صاحب نظرية النشوء والارتقاء يريد بالإنسان إلى أن أصله حيوان. إذن لو عاد مرة أخرى ودمر الأسرة وجاء بالمثلية والشذوذ و إلى آخر هذه السخافات
التي تلوثت بها عقول من بعض من ينتسب إلى الإسلام، أفبعد ذلك خير؟ هو يقول لا، ما يحدث الآن في العالم المعاصر من هدم الأسرة وترك الأسرة وأولاد للضياع وشيوع منكرات، هذا عودة انظر عودة بالإنسان إلى إيه؟
إلى الوراء،
لا إلى حياته الأولى، كأنه كان بيعود إلى حريته. أي حرية هذه؟ هذا داروين، وقال إن الإنسان أنكر وجود الخالق عز وجل، بل إن ده نشأ من مآس وأصله تعالى وأصله قرد. طيب ما دام اصله قرد يبقى خلاص ما فيش حاجه، ينطلق
يبقى حياه مطلقه.
هو
ده استاذنا دكتور بيتبادر الى ذهن كثير من الناس، ان الاسر المفككه هي اللي بيحصل في حالات طلاق او وفاه احد الوالدين او غياب احد الاباء. بنقول قد يحدث هذا في بعض هذه الاسر، لكن التفكك الاصيل والموجود والظاهر في هذا الوقت المعاصر هو ده اللي بيميل فيه اهل الاسره الى هذا التغريب.
لماذا؟ لأنهم أفهموا المرأة أنه لا قيمة للرجل، لها كذا ولها كذا ولها كذا ولها كذا، وأفهموا المرأة أيضا أن الزوجة له كذا وله كذا، وانفصلت كأننا في صراع، في حرب.
نعم،
في حرب. تعال بقى لتيار آخر أكثر هدما،
نسمع
فرويد بتدرس نظريته أم لا؟
نعم.
أقام الحياة كلها على ماذا؟ نحن في الإسلام الوجه المشرق الوضيء الذي ينقذ الإنسانية كلها، أقام علاقات الناس بعضهم بعض والأسرة على أساس من الدين والخلق والفطرة التي فطر الله الناس عليه. هو أقام العلاقة بين الإنسان والمرأة أو العلاقات على أساس الغريزة الجنسية.
يعني فرويد أقام على أساس الغريزة الجنسية
كل السلوك، كل نعم. السلوك هذا نعم. من الشهوات نعم. والأمور الجنسية، فكيف يكون هذا؟
ما هو أكيد أن هذا التفكك وهذا التغريب وهذه النظرة الدونية يعني كانت لها أثار. شكما حضرتك ذكرت بعض الأثار السلبية، شكل فقدان الترابط الاجتماعي، زيادة الأمراض الجسدية والنفسية.
ننتقل إلى شيء آخر. ألا يعقل المسلمون والمسلمات ما عليه المرأة والرجل في الغرب الآن، وقد ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في سلفهم الذي مضوا، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الزهري، السيلان، الإيدز،
مع أنهم الذين أصدروا تلك الدعوات التي نلهت وراءها.
نعم. كيف يعيشون؟ هل يقبل المجتمع المسلم أن ينحدر إلى هذا الدرك؟ هل يقبل أن يكثر اللقطاء في الشوارع؟ هل يقبل أن تكسر الجرائم؟ هذا تيار، التيار الآخر. الكل يسمع عن كارل ماركس هكذا،
تمام،
إلحادي شيوعي، نادى أولا خلاص أي هدم الأسرة، وأن يكون الحياة ضمن مجتمع أيا كان ذلك المجتمع. تعال للرأسمالية الغربية والمرابون اليهود، ماذا صنعوا بالمرأة؟ قالوا تمتهن المرأة وتخرج مع الرجل في العمل وتختلط وترتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظهر تبادل الأزواج، كل تيس مع فادرة. هل يقبل المجتمع؟ نحن مجتمع، نحن الإسلام الوجه المشرق، نحن نعيش في ظلال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهو ده أستاذ الدكتور اللي حبينا نأكد عليه في الحلقة الماضية والحلقة دي.
نعم،
بنقول إن أوروبا الآن أو أمريكا أو الدول الغربية بصفة عامة أصيب بالعفن الخلقي.
نعم،
وذكرنا في الحلقة الماضية لو حضرتك ذكرت موقف المرأة اللي كانت متزوجة برجل
طبعا.
هو بينام على سرير وهي بتنام على سرير مع الكلب، فهو حب يعني يقول لها أنا مفروض الكلب ينام على السرير ده.
نعم.
وأنا جاء رفعت قضية لما حضرتك ذكرنا الحلقة الماضية، والكلب اللي كسب القضية والراجل إيه
طبعا
سرحوه.
ألا تعلم أن بعض الكلاب كما قلنا بتنزل وتستقبل بحر الشرف؟
وعندنا في حالة أيضا في الغرب ذكروا أن امرأة زوج عاطل عن العمل.
نعم.
وهي لها كلب، هي بتشتغل.
نعم.
فزوجها بدون عمل اطلع اشتغل، قال لها ما فيش، مش لاقي مكان.
نعم.
ويقال ان الراجل ده كان عربي يعني ما
نعم.
فيش، كل ما يروح محتاج لغة وما عندوش اللغة.
نعم.
طب يعمل ايه؟ هي حبت تخترع له شغلانة، قالت له
تنزل الساعة 2 بالليل تفسح الكلب. طب بالنهار قالت لا بلاش بقى
الباب غرامة. فحكموا عليه بغرامة لأنه قالوا إن الكلب أصيب بالاكتئاب لأنه لم يخرج للفسحة.
هذا هو الغرب.
أي خلل هذا؟
في أيسلندا الأسبوع الماضي أنا قرأت في صحيفة الأهرام أن رئيسة وزراء أيسلندا تزوجت صاحبتها زواج مثلي.
نعم.
هذا هو الغرب.
فهل يريد المجتمع المسلم أن يكون كذا؟ لكن أريد أن أنبه حتى لا يقول أن قائل هل هذا هو الغرب؟ لا، أنبه يا مسلمون يا مسلمات، خذوا مصادر القوة.
نعم.
خذوا العلم النافع، خذوا العمل الصالح، كونوا جادين لا هازلين، سيروا على منهج الإسلام تسعدوا دنيا وأخرى. أما أن نأتي ونقول لا خلاص الغرب كله هكذا، لا، هذا في المجال الاجتماعي وهو أشد وأنك.
فأصول الدكتور، هل ترى أن الغرب الآن نجح في هذه الحملة الشرسة لتغريب الأسرة المسلمة؟
إن شاء الله لن ينجح.
لن ينجح
لأن دين الله حق، والله وعد بحفظ ذلك الدين، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكني أهيب بكل راع أن يكون مسؤولا عن رعيته، وأن نفتح بصائرنا قبل أبصارنا، وأن نسد آذاننا فلا نسمع كل ناعق. والسبب في ذلك، وأدعو العلماء إلى أن ينهضوا، ما كان هذا ليحدث لولا كما قال الشاعر: خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن وأن تنقري. لابد أن يحذر على أمثال هؤلاء. من يتزيد على الإسلام هو سفيه، من لا يعرف أحكام الإسلام ويريد أن يعيش مع أحكام الغرب ليدمر المجتمع المسلم، هذا منبوذ. هذا
يعني منبوذ. لكن في أثار موجودة الآن، يعني ونقدر نقول قضاء الله لابد أن ينفذ.
نعم.
وحديث النبي عندنا: لا تتبعن سنة من كان قبلكم شبرا. نعم. بشبر، الحديث معروف.
نعم.
وفي ضعف إيمان عند بعض الناس جعلهم يلهثون وراء الغرب لا للبحث عن الأفضل. لا، المشكلة أستاذ الدكتور إن هو بيبحثوش عن الأفضل.
نعم.
هو بيأخذ هذا الأمر أو هذا المصدر أو هذه القيمة أو العادة.
نعم.
على أساس إن هي جاية من الغرب. نعم. علشان تبقى بنت مديرنا، علشان يبقى ولد مواكب العصر.
ما نأخذ المدرن من الإسلام.
نعم.
ما نأخذ القوة من الإسلام، ما نأخذ العظمة من الإسلام، ما نأخذ الرقي والتقدم. ثم أنا أحيل كل مسلم ومسلمة إلى العهد الأول.
نعم.
ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلام، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
لكن ما منعش ان احنا الان شفنا بعض المظاهر التغريبيه التي لو رايتها الان استاذ الدكتور محمد في اي اسره لقلت بان هذه الاسره مغربه. يعني بنرى الان قيم تبدلت، نرى الان عدم صله ارحام، نرى تفكك في الاسر، نرى تغيير في الثقافات، نرى تغيير في الاسماء. يعني في روسيا انا قرات ان في روسيا في بعض المدارس منعوا من يتسمون باسماء المسلمين انهم يدخلوا مدارس. الشرط الوحيد ان هو يغير اسمه لاسم مواكب الغرب حتى اللغه. والله انا التقيت باسر، وانا يعني اظن فيها الخير، والله هم مصريون، مصر حتى النخاع، لكن الأولاد ما بيعرفوش يتكلمهم جملة عربية تامة. مشكلة كبيرة، ده تغريب،
وهذا هو التغريب. لماذا؟ لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. هم لا يريدون طمس اللغة العربية لأنها لغة العرب، يريدون طمس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم.
نعم.
فإذا ما تنسيت تلك اللغة
مشكلة،
وغلبت عليها غيرها، فكيف يكون الأمر؟ لا نفقه القرآن الكريم.
تخيل فرنسا لما حدث في بعض الأوساط الفرنسية لقوا بعض المصطلحات الأمريكية غزت البلاد، قامت جاي الصحف الفرنسية قامت بحملة تقول لا، وهي سبحان الله مع أنهم دول غربية يعني ما فيش مشكلة.
انظر أنت إلى لافتات المحلات في المجتمعات الإسلامية،
كارثة.
انظر إلى طريقة التخاطب في اللقاء والانصراف. انظر إلى كذا،
حتى الطعام النهاردة أصبح الطعام التكاوي.
أنا يعني أستحضر هنا قول حافظ إبراهيم: وكم عز أقوام بعز لغاتي أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. ثم يذكر اللغة العربية في ثوبها القشيب: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟
يا سلام.
التي وسعت كتاب الله وقادت المسلمين، أعود فأكرر الواقع، قادت المسلمين إلى أن يفتحوا القلوب ويحيوا مواتها قبل أن يفتحوا الأرض ويحيوا مواتها.
نعم.
بأي شيء؟ بقوانين الرومانية، بالقوانين الفارسية؟ أبدا. بمنهج الإسلام، بمنهج الإسلام وبلغة القرآن الكريم.
مشاهدي الكرام، شكل ما يعني زي ما أستاذنا الدكتور محمد العدوي أكد مرارا وتكرارا في هذه الحلقة والحلقة الماضية بأنه لا نجاة لهذه الأمة ولا نجاة في هذا الجو المسربل بالتغريب إلا أن تعود الأسرة المسلمة إلى سابق عهدها، إلى أن تعود إلى منهاج منهج ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
وأستدرك نقطة قليلة، تعود إلى الإسلام عقيدة كما سنتناول إن شاء الله، عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وأخلاقا. نعم.
آن الأوان للأمة الإسلامية عامة وللأسر خاصة أن تعود إلى المنهج الرباني الإسلامي الذي ارتضاه الله تعالى للناس، تعود إلى الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ليتفيأ الناس ظلال السكن والمودة والرحمة، ويسعد الناس بذرية صالحة تكون لهم قرة أعين. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لك.
وبارك الله فيك وعليك وفي مشاهدي قناة الرحمة والقائمين على أمرها.
اللهم أمين. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا ابنة الإسلام لا